النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الخامس من دروس السيرة النبوية المطهرة المشرفة، في الدرس اللي فات تكلمنا عن نزول الوحي وعن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيته السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وزيد بن حارثة رضي الله عنه، وتحدثنا عن دعوته لصديقه الوفي الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كل ده كان في يوم الأول لنزول الوحي ونزول الأمر الإلهي بتبليغ الرسالة قم فأنزل. وإذا كنا وقفنا وقفة مع إسلام اللي فات دولت، وقفنا وقفة مع إسلام خديجة رضي الله عنها، وقفة مع إسلام الصديق رضي الله عنه، وقفة مع إسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه، فلازم نقف وقفات كبيرة قوي مع إسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حكايته حكاية سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، حاجة فعلا في منتهى الغرابة أن يؤمن هذا الطفل الصغير، كان عنده 10 سنوات إخواني. وجه الغرابة أنك أنت تفكر في أي طفل عنده 10 سنين، يعني 10 سنين؟ يعني تقريبا في سنة ثالثة أو رابعة ابتدائي، واحد في سنة ثالثة أو رابعة ابتدائي في هذه المرحلة الخطيرة من الدعوة، في هذه الفترة الخطيرة جدا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم هيبتدي دعوة سرية في مكة، يذهب ويسر بهذا الأمر لطفل في سنة ثالثة أو رابعة ابتدائي بهذا الأمر الخطير، أمر الإسلام. طبعا شيء غريب وغريب جدا جدا ان هذا الطفل يفهم هذه القضية الكبرى، هذا الموضوع الكبير جدا جدا، اللي هنشوف بعد كده انه قد خفي على بعض العقول التي كانوا يعتبرونها حكيمة في مكة. الحقيقة محتاجين لأسف. اولا علي بن ابي طالب كان زي ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام، زي موضوع زي بالضبط، كان عايش مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته من فترة. السبب ان كانت في هناك أزمة اقتصادية في مكة في وقت ما، وقت سابق هذا الوقت، وأصبح صعبا على أبي طالب أن يرعى كل أولاده. العباس رضي الله عنه وأرضاه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ساعتها طبعا كان مشرك، كان اقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منهم ياخذ طفل من أطفال أبي طالب لكفالته. وكان من سعادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعيش معه في داره، يعني علي بن ابي طالب هو تربية الرسول صلى الله عليه وسلم. تأثر علي بن ابي طالب رضي الله عنه وأرضاه برسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، يعني كأي طفل بيتأثر بالأب، فما بالك لو كان الأب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان كل حاجة بالنسبة لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. كان علي بن ابي طالب يعتقد الصواب في كل كلمة يقولها الأب الحنون صلى الله عليه وسلم، زي ما كل طفل بيعتقد الصواب الكامل في ابيه، وان كل مشاكل الدنيا حلها بيكون عند ابوه، وده مش اي اب يا اخوان، ده اعظم اب في الدنيا. يبقى اول حاجه حب كبير جدا جدا في قلب علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الطفل لابيه الحنون. طبعا ديت ايه؟ حاجه واضحه جدا في الدعوه، الحب الاول وبعدين الحب. الحاجه الثانيه المهمه ان الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد نبوغا مبكرا وعبقرية ظاهرة في علي بن ابي طالب. اطمن لي ان هو يقول له سر خطير زي هذا الامر. احنا كنا نتصور ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف ان يعرف طفل صغير زي علي بن ابي طالب بامر الرسالة، امر خطير جدا، وبالذات ان الموضوع ده المفروض يبدا سر ومش عارفين لحد امتى، ده ممكن سنة 2 3 لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يأذن بجهرية الدعوة. لكن الظاهر ان علي كان فعلا عبقرية منذ طفولته، وطبعا من ايام اثبتت فعلا صدق ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا علي من اكثر الصحابه قدره على استنباط الاحكام وعلى القضاء في الامور، كان عنده فراسه عميقه جدا جدا الى جوار العلم والفقه. الحاجه الثالثه وقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يدعوه كان فيه تنوعا عجيبا، كان بيوضح لنا يا اخواني ان مجال الدعوه اوسع بكثير قوي مما قد نتخيل. هؤلاء الأربعة الأوائل فيهم الرجال وفيهم النساء، يعني السيدة خديجة من النساء والثلاثة التانيين رجال. فيهم الشابة وفيهم العبيد، فيهم الكبار وفيهم الصغار. سبحان الله، لا حدود لهذه الدعوة. انت بس شو بتقابل مين وبتعرف مين ومؤكد هتلاقي اللي ينفع انك تكلمه في امر الايمان والالتزام بدين الله عز وجل. اذا امن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وهو في العاشرة ليصبح بذلك اول الصبيان ايمانا، وتصبح السيدة خديجة اول النساء، وابو بكر اول الرجال، وزيد بن حارثة اول الموالي رضي الله عنهم اجمعين. ده كله في اليوم الاول للدعوة. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بناته الى الاسلام. السيدة زينب كانت في العاشرة من عمرها، اكبر واحدة، والسيدة رقية كانت عندها 7 سنين، والسيدة ام كلثوم كانت اصغر من السيدة رقية بشوية، يعني حوالي 6 سنين او 5 سنين. فكلهم دخلوا في الاسلام في هذا السن المبكر جدا. سيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها كانت صغيرة اوي اوي وقت البعث، يعني كانت تقريبا عندها سنة او سنتين بالكثير. فده كان الوضع في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده الرسول عمل ايه؟ لا شك يا اخواني واخواتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يصل بدعوته لكل انسان في مكة، بل لكل انسان على ظهر الارض. الواحد ممكن يتخيل ان اسهل وسيلة كده ان يقف وسط الكعبة من اول يوم امر فيه بالبلاغ ويعلم للناس امر الاسلام. لكن سبحان الله هذا لم يحدث. امال كان بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ كان بينقي راجل راجل من رجال قريش واحد واحد ويروح يقول له في السر على امر الاسلام. كان بيعمل كده وكان بيعلم اصحابه من يعملوا كده. والكلام ده والدعوه السريه دي ما قعدتش يوم ولا يومين، لا قعدت فتره طويله طويله جدا بالقياس الى عمر الدعوه الاسلاميه كلها، فتره طويله فعلا. هذه الدعوه السريه يعني قعدت حوالي 3 سنوات، الدعوة كلها 23 سنة، 3 سنوات والرسول صلى الله عليه وسلم بنقي الرجال واحد واحد. بعض الناس بتفتكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف على جبل الصفا وقال للناس ارأيتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ بعض الناس بتفتكر ان هذه المقولة كانت في بدء الدعوة. ابدا، هذه المقولة كانت بعد 3 سنين كاملة من نزول الوحي. 3 سنين ظلت الدعوة السرية تماما 3 سنين كاملة. دي فترة كبيرة جدا يا اخواني، بالذات في مجتمع صغير مغلق زي مكة. ليه الوضع ده؟ ليه التخفي ده كله؟ ده الواحد ممكن يتحمس ويقول والله دعوة الاسلام دعوة جميلة ومقنعة وعقلية، ولو وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط مكة واعلن الفكرة الاسلامية هيسلم اكبر عدد من الناس في اقل وقت ممكن. لكن ده ما حصلش، ما عملش كده الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه عارف من الاول ان دعوة الاسلام وان كانت جميلة ومقنعة الا ان هي هتلاقي معارضة وحرب، مش بس من قريش، لا ده من العالم كله. طب واحد ممكن يسأل، هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان خايف على نفسه من قريش؟ هقول له مستحيل. الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك انه يعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن كانت هي دي الحكمة يا اخوان. كل خطوة في حياته صلى الله عليه وسلم كانت محسوبة، كل خطوة فعلا. تقدر تقول انت مطمن ان السرية في الدعوة في هذه المرحلة لم تكن اختيارا نبويا، ولكن كانت امرا الهيا. ربنا سبحانه وتعالى عايز يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وعايز يعلمنا منهج التغيير في مثل هذه الظروف. ازاي ممكن الاجيال اللي هتيجي بعد كده تغير في غياب الرسول؟ ازاي اذا توافقت الظروف مع ظروف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرحله ازاي يتصرف ازاي يشتغل؟ ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصل اليه اي اذى من احد من قريش، ومع ذلك هو يريد ان يرسم الطريق الصحيح للمسلمين لاقامه هذا الدين مهما اختلفت الظروف ومهما كثرت المعوقات. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى حط الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الظروف اللي ممكن تمر الأمة بعد كده. علم الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي يتعامل مع كل ظرف، كيف يصل بدعوته الى الناس في وجود اي معوق. قد تكون الدعوة سرية تماما كما في السنوات الثلاث الاولى من الاسلام. قد يحتاج المسلمون الى هذا الاسلوب السري في الدعوة اذا توافقت الظروف مع هذه الفترة. على كل مثال، المسلمين في الاتحاد السوفيتي قبل ما يسقط الاتحاد السوفيتي كانوا يعيشون في فترة مثل هذه الفترة تماما، الإلحاد في كل مكان. حمل المصحف أو حتى الاحتفاظ بالمصحف في البيت جريمة يعاقب عليها القانون. من اكتشف أنه يصلي أو يصوم يعاقب، يعذب، قد يقتل. كان لازم يكون في سرية تامة في هذه المرحلة، ولو لم يفعلوا ذلك لاختفى الإسلام من هذه البلاد. لكن سبحان الله كانوا بيتعلموا في ديار كديار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه، كانوا بيحفظوا القرآن في سراديب وفي خنادق وفي كوز الجبال. والحمد لله مرت السنوات وبقي الدين وبقي المسلمون ورفعت الغمة. إيه اللي حفظهم؟ اللي حفظهم هو فقه المرحلة. ربنا سبحانه وتعالى هو الحافظ وهو المعين، لكن في أسباب، الأسباب الصحيحة هي الأسباب اللي أخذ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الظرف اللي كان بيعيش المسلمين. لو أعلن كل واحد من المسلمين إسلامه في الاتحاد السوفيتي وفتح صدره لنيران الشيوعية، إيه اللي كان يحصل؟ كان ذكر الإسلام سيختفي تماما من بقاع كثيرة في الأرض. يموت شهداء، لكن فين الدعوة؟ فين الإسلام؟ لكن فقه المرحلة كان هاما جدا. وجود المثال النبوي الحكيم في إخفاء الإسلام في مثل هذا الظرف كان معلما لهم وكان مؤيدا لمنهجهم، كان في دليل شرعي قوي للسرية دي. الظروف بعد كده تختلف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتبعية سيختلف منهجه صلى الله عليه وسلم في إيصال دعوته للناس وفي تربيته للمؤمنين. هيجي زمان بعد كده يعلن فيه البعض إسلامهم ويكتم المعظم زي ما يحصل بعد 3 سنين من أمر الدعوة، وهيجي زمان يكتم البعض ويعلن المعظم زي بعد إسلام سيدنا عمر وسيدنا حمزة رضي الله عنهما زي ما نشوف إن شاء الله في الدروس، وهيجي زمان يعلن الجميع وتكون التربية في العالم قدام كل الناس بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. وسيأتي زمان سيدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه زعماء العالم جميعا إلى الإسلام. طبعا ده يكون بعد صلح الحديبية زي ما نشوف إن شاء الله. كلام في منتهى الأهمية إخواني، ما يجيش حد من المسلمين يستشهد بفعل من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بالظروف مختلفة. أما ليه التنوع ده في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ التنوع ده علشان يعلمنا الحكمة. وأنا في رأيي إن الحكمة الحقيقية هي القدرة على تقليد الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله عند تشابه الظروف. يبقى نخرج بقاعدة هامة جدا جدا من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم عند بدء الدعوة، وهي أن الدعاء مطالبون بالحفاظ على أنفسهم وعلى حياتهم، ما لخوفهم من الموت، فالموت في سبيل الله في حد ذاته غاية، ولكن حفاظا على الدين وعلى الإسلام وعلى استمرار المسيرة. يعني العملية مش عملية زهق من الدعوة أو زهق من الحياة أو زهق من الأعداء، لا، في نظام، في حكمة، في منهج ثابت. الكلام ده يفهمنا الحكم الفقه المشهور، وهو أنه يجوز للجيش المسلم أن يفر من مثليه. يعني إيه؟ في باب كبير جدا في الفقه اسمه باب جواز الفرار من المثلين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000. الفقهاء قالوا لو العدد أكبر من الضعف، يعني لو 100 بيقابلوا 300 أو بيقابلوا 400، يجوز لهم القتال ويجوز لهم الفرار حسبما يرى القائد. بل إن الإمام مالك رحمه الله قال إنه يجوز الفرار من المثل وليس من المثلين، وقال إذا كان العدو أعتق جوابا وأجود سلاحا وأشد قوة وغلب على ظن قائد المسلمين الهلك، يعني بيأخذ في حساب العوامل الأخرى غير العدد. بل يذهب العز بن عبد السلام إلى أبعد من ذلك، بيقول إيه؟ وخلي بالكم كلامه في منتهى العظمة، العز بن عبد السلام من أكبر علماء المسلمين، يقول: إذا لم تحصل النكاية في العدو، يعني لو أنت بتحارب عدوك ومتأكد إنك مش هتعرف تأذي عدوك، إذا لم تحصل النكاية في العدو، يقول بقى كلمة خطيرة جدا: وجب الإنذار. وجب يعني لو أنت حاربت تبقى آثم، يقع عليك ذنب، وجب الإنذار. لما في الثبوت من فوات النفس مع شفاء صدور الكافرين. يعني إيه؟ يعني النفس هتروح ومسلمها يموتوا والكافرين مش هيحصل فيهم أي أثر، بل سيزيد الكفر لما المسلمين أمنوا شوية الكفر زاد شوية. بل إنه يقول العز بن عبد السلام برضه بيقول: وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة. ياه، مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة. يعني يأثم المسلم بإظهار نفسه إذا كان الاختفاء هو الألزم للمرحلة، يأثم المسلم إذا ثبت إذا كان الانسحاب هو الألزم للمرحلة. فقه يا إخوان، فقه وعي. هذا إدراك لسلوك المسلم وسلوك الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف. بس نخلي بالنا في نقطتين مهمين جدا عشان نكمل الصورة. النقطة الأولانية هي أن الفرق بين الحكمة في الحفاظ على النفس وبين الجبن شعره. يعني ممكن واحد يقول والله أنا بحافظ على نفسي علشان المرحلة إذا كده، فلا يقول كلمة حق ولا يجاهد ولا يدعو إلى الله ولا أي حاجة خالص في سبيل الله. بينما الدافع الحقيقي وراء هذا الركون أو هذا القعود هو الجبن والخوف من مواجهة الباطل. فتفرق إزاي بين الحكيم اللي بيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الجبان اللي مش عايز يشيل هم الدعوة؟ المرجع في ذلك أولا إلى الدليل، هات لي دليل شرعي من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن موقفك ده بيشبه موقف الرسول صلى الله عليه وسلم لما الرسول صلى الله عليه وسلم خد السرية. الحاجة الثانية الورع والإيمان والتقوى اللي في قلب الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى مطلع على القلوب وشايف وأنت بتتعامل في الآخر مع ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة ومهمة جدا 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 هي الرأي المشار إليه من قبل القائد والجماعة والشورى. القائد في هذه المرحلة كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي حد بينهم مطرحه، والشورى أيضا في غاية الأهمية. كده ممكن يخرج عامل الهوى ونقدر نحكم فعلا بين الحكيم وبين الجبان. الملاحظة الثانية إن الذي يراعى هو مصلحة المسلمين والإسلام عموما يا إخوان وليس مصلحة الفرد. يعني إيه؟ يعني ممكن الفرد يهلك وتكون الهلكة محققة، لكن هذا في مصلحة المجموع. هنا لا يلتفت إلى الحفاظ على الفرد. ليه؟ عشان إحنا بنحافظ على الدين بصفة عامة، بنحافظ على الأمة بصفة عامة أو على المصلحة بصفة عامة. يعني هيجي بعد 3 سنين من هذا الأمر والرسول صلى الله عليه وسلم يعلن بدعوته، طبعا هيكون في خطورة حقيقية عليه، لكن المصلحة الأعم للدعوة أنه يعلن. هيجي بعد شوية يبعث مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة، هيكون في خطورة حقيقية على مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وقعد في المدينة في مشركين كتير وفي يهود وفي غيره، لكن المصلحة المتحققة أعلى، فيضحي بمصلحة مصعب بن عمير على حساب تحقيق مصلحة أكبر للدعوة. مين اللي بيحكم في الآخر؟ الشورى اللي بتحكم والقائد اللي بيحكم والهوى هيخش أكيد. لو الشورى ما دخلتش في الموضوع أو القائد ما دخلش في الموضوع فنرجع دايما لهذه الأمور. وخلي بالك برضه إن ممكن الهوى يكون في إن الواحد يموت، واحد مش مستحمل الظلم اللي وقع على المسلمين، واحد مش مستحمل إن الكفر ليه غلبة، يحاول إن هو يخلص هذا الأمر بالتسرع في إعلان نفسي أو التسرع بالقتال في سبيل الله أو في إظهار أمر الدعوة في مكان لا يستقيم أن يظهر فيه أمر الدعوة في هذه المرحلة. كل ده قد يكون هوى في قلب الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى يكون عايز منك تصرف تاني. عشان كده أرجع أأكد تاني وثالث ورابع وعاشر على موضوع الشورى وموضوع الرجوع إلى قائد المسلمين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون في 3 سنوات الأولى كانوا لا يتحدثون بالإسلام إلا سرا، يختاروا رجل معين ويتكلموا معاه في أمر هذا الدين. طيب إزاي كان بيتم الاختيار ده؟ يعني اشمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم أو المسلمين يروحوا مثلا لعثمان بن عفان وما يروحوش لوليد بن المغيرة أو ما يروحوش لأبي جهل أو أمية بن خلف؟ اشمعنى اختاروا الاختيارات دي؟ واضح يا إخواني إن كان في قواعد بسيطة جدا، لأننا ما سمعناش إنهم اختاروا واحد وطلع اختيارهم غلط أو طلع فيه مشكلة أو فضحهم في مكة مثلا. لا، كل اللي اختاروهم وأسروا إليهم بالإسلام كلهم ابن الإسلام. ودي حاجة مهمة جدا جدا إنك تعرف مين هو اللي لو كلمته في أمر الدين هيقبله في الغالب. كده هتوفر مجهود كبير وفي نفس الوقت هتعمل نجاح كويس وهتبني قاعدة قوية. لما نيجي نبص في السابقين إلى الإسلام نقدر نخرج قواعد مهمة جدا. احنا قلنا قاعدة في الدرس اللي فات اللي هي الحب أولا، يبقى أول ناس هتكلمهم هم الناس اللي بيحبوه. لكن في قاعدتين في غاية الأهمية كمان كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيستعملهم في اختيار الناس. القاعدة الأولى هي الحكمة النبوية العظيمة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا تقهوا. الاختيار يا إخواني كان بيقع غالبا على أصحاب الأخلاق الحسنة والخلال الحميدة الذين يعظمون الصدق والأمانة والكرم والشجاعة والعدل، يعني مكارم الأخلاق بصفة عامة. في ناس كتير كده
مش ملتزمة بالإسلام لكن بيحب الأخلاق الطيبة، دول لو التزموا بالدين هيبقوا أحسن سند للدعوة. يبقى بهؤلاء بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية في غاية الأهمية، ركزوا معايا، التركيز على الشباب، على السن الصغير. نعم الدعوة موجهة لكل الأعمار، لكن التركيز على الشباب في الفترة الأولى كان واضحا جدا. مش معنى الشباب، أولا الشباب لم يطل عليهم الأمد في تقاليد معينة، يعني ما تعودوش على عبادة الأصنام سنوات طويلة، لم يقتنعوا بها، لم يتمسكوا بالدفاع عنها. تخيل نفسك كده رايح تكلم واحد تقول له انك بقالك 40 سنة او 50 سنة بتدافع عن قضية باطلة، بقالك سنوات كتير جدا حياتك كلها باطل في باطل، ازاي ممكن يؤمن بكلامك؟ اكيد صعب. لكن الشباب ايسر بكثير، لم تتلوث عقولهم بافكار خاطئة، ومن ثم يستطيعون قبول الفكرة الاسلامية ببساطة. بدي اول حاجة. الحاجة الثانية، الشباب بصفة عامة مولعون بالجديد، اي حاجة جديدة. لذلك تجد ان كثيرا من الشباب بيقلدوا التقاليع الجديدة مهما كانت، ساعات بتكون تقاليع حتى لا تتوافق مع هواهم، لكن المهم ان هي حاجة جديدة. اذا وجد الشباب شيئا صالحا جديدا فانهم سيكونون اليه اقرب من الشيوخ. الحاجة الثالثة ومهمة جدا برضو، ان ربنا ادى الشباب حماسة عالية جدا، حمية، نشاط، لا يعترفون بالصعب، بل تستطيع ان تقول لا يعترفون بالمستحيل. حمل الاسلام طبعا شيء صعب، شيء شاق، يحتاج الى عزيمة الشباب. مش معنى كده ان الشيوخ بعيد عن الاسلام ابدا، لكن فرصة ايمان الشباب وفرصة حركة الشباب بالدعوة بعد الايمان وفرصة ثبات الشباب على الحق وتحديه للصعاب والمشاكل هتكون اكبر من فرصة الشيوخ. لكن من المؤكد ان الدعوة برضو بتحتاج للشيوخ وتحتاج لحكمة الشيوخ جنب حماسة الشباب. فكل الكلام ده خلى التركيز الاول على الشباب. الشباب الاخلاق طيبة، اخلاقه حسنة، هم دول فعلا اللي هيقدروا يشيل الدعوة، سواء في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم او في الازمان اللي حياته او في زماننا دلوقتي او الى يوم القيامة. هذه سنة من سنن الله عز وجل في التغيير. ايه اللي حصل في اليوم الثاني من نزول الامر بالابلاغ؟ احنا اتكلمنا قبل كده عن اسلام السيده خديجه وسيدنا زيد وسيدنا علي وسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنهم اجمعين. ايه اللي حصل في اليوم الثاني؟ في اليوم الثاني بدا الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الاوائل يتحركون بالدعوه لانتقاء عناصر جديده. الحقيقه انا عايز اقف وقفه مهمه جدا جدا مع حركه الصديق رضي الله عنه وارضاه. طبعا احنا اتكلمنا بالتفصيل عنها في دروس الصديق، لكن ارجع افكركم برؤوس الموضوعات. الحقيقة يا اخواني الصديق كان ايجابيا بدرجة لا يمكن وصفها ولا حتى تخيلها. الصديق كان يتحرك بالدعوة وكأنها انزلت عليه هو. يا سبحان الله، فعلا العملية عندي ما كانتش مجرد تكاليف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، العملية كانت ان الصديق كان بيحب الاسلام جدا جدا جدا، بيحب وعايز الناس كلها تعرفه، وفي نفس الوقت الصديق كان بيحب الناس كلها وعايز الناس كلها تعرف الاسلام. هذا الحب للدين وهذا الحب للناس نتج عنه حماسه دعويه على اعلى مستوى ممكن تفكر فيه. تخيلوا في اول تحرك للصديق اتى للاسلام بمجموعه، انا بقول مجموعه مش واحد، لا مجموعه، ومجموعه في منتهى العجب والله. اسمع معايا كده، الصديق جاب مين في اول يوم؟ اول يوم يتحرك فيه الصديق جاب الاسماء اللي هقولها دلوقتي، وانا عايزك تقف على كل اسم شويه، اقف كده وفكر في صاحب الاسم وفي تاريخه وفي قصه حياته عشان تعرف ميزان الصديق عند ربنا شكله ايه. الاسم الاول عثمان ابن عفان. اقف وقف وفكر، فكر في سيره عثمان رضي الله عنه وارضاه، فكر في تجهيز جيش العسره، تجهيز جيش تبوك، فكر في شراء بئر روما، فكر في توسعة المسجد النبوي، فكر في خلافة المسلمين 12 سنة، فكر في حياة طويلة جدا فيها انفاق وفيها جهاد وفيها دعوة وفيها علم وفيها صيام وفيها قيام وفيها قراءة للقرآن. أنا عايزك تتخيل عشان عقلك هيتوه أكيد. عثمان بن عفان حسنة من حسنات الصديق رضي الله عنه وأرضاه. شوفوا قد إيه الدعوة جميلة. عثمان بن عفان. الاسم الثاني الزبير بن العوام. حاجة مهولة، الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. الاسم الثالث
سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه.
انا طبعا مش هقدر افصل في سيره هؤلاء، لكن كل واحد منهم الحمد لله المسلمين عارفين هو عمل ايه للاسلام. كل واحد بيمثل حاجات كتير قوي لينا. سعد بن ابي وقاص، الاسم الرابع طلحه ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. الاسم الخامس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. خمسه، يا سبحان الله، خمسه دولت كلهم من العشر المبشرين بالجنه يا اخوان. تخيل الحدث فعلا عجيب. الناس ديت مش بتغير حاجه بسيطه في حياتها، لا، هؤلاء لا يغيرون طعاما او شرابا، لا يغيرون وظيفه او سكنا، لا، هؤلاء يغيرون ديانتهم، يغيرون عقيدتهم، بيغيروا شيء مكه بقالها عشرات السنين او كل مئات السنين عايشه فيه. سبحان الله، سبحان الله فعلا. يا ترى ايه قوه الاقناع اللي كانت عند الصديق علشان يقدر يقنع الخمسه العمالقه دول بامر الاسلام؟ يا ترى كان قد ايه الصدق اللي في قلب الصديق رضي الله عنه وارضاه حتى يهدي الله عز وجل هؤلاء الخمسه العظام على يده رضي الله عنه وارضاه؟ الغريب يا اخواني واخواتي ان هؤلاء الخمسه ما كانوش من قبيله بنيتين، قبيله الصديق رضي الله عنه باستثناء طلحه بن عبيد الله الوحيد اللي كان من قبيله بنيتين، عثمان اموي، الزبير اسدي، سعد بن ابي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف من بني زهره. لكن اكيد كانت علاقات الصديق بيهم قويه جدا، موثقه جدا قبل الاسلام. مش معقول اتعرف عليهم في ساعتها، لا، من المؤكد انهم كانوا يحبون حبا عظيما. زي ما قلنا اول خطوه في الدعوه الحب، وبعد كده يجي الاقناع في الحب، وبعدين نظره الى اعمار هؤلاء. وركز معايا قوي قوي، وقف وقفه طويله. الزبير ابن العوام رضي الله عنه كان عنده كم سنه؟ 15 سنه، 15 سنه بس. الزبير ابن العوام اسم كبير قوي، لما تسمعه تهيالك ان هو عنده 40 50 سنه. كان عنده 15 سنه. طلحه بن عبيد الله 16 سنه. سعد بن ابي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التاريخ طويل جدا وجهاد وفتوح. بدا امتى؟ 17 سنه. سعد بن ابي وقاص 17 سنه. عثمان بن عفان كان كبير جدا جدا بالنسبه للي فات، كان عنده 28 سنه. عبد الرحمن بن عوف 30 سنه. تخيلوا، كل هؤلاء اخذوا قرار تغيير الدين والارتباط بالاسلام وتحمل المشاق الضخمه، اخذوا هذا القرار في هذه السن المبكره. الزبير يا اخواني وطلحه وسعد لو كانوا في زماننا دلوقتي كان زمانهم في ثانوي، المرحله الثانويه. وقف نفسك كده وقت وفكر، يا ترى اولادنا في هذه المرحله اللي هم في المرحله الثانوي قد الزبير وقد طلحه وقد سعد، يا ترى عندهم من الوعي والادراك وتحمل المسؤوليه والقدره على الفهم والتفكير؟ هل عندهم هذه القدرات زي ما كان الشباب من الصحابه عندهم؟ والله الواحد كتير جدا بيحزن لما يشوف ان بعض الشباب في هذه المرحله العمريه الثمينه جدا فرغت عقولهم تماما من كل ما هو ثمين او قيم. يعني لو دورت في عقولهم مش هتلاقي غير بعض الاغنيات، على بعض المسلسلات، على بعض المباريات، على بعض قصات الشعر، على بعض الفيديو جيمز، على بعض رسائل الموبايل. سبحان الله، مع ان كتير منهم نشأوا في بيوت مسلمه ومن اباء وامهات مسلمين، وقد يكونوا نشأوا في بيئه اسلاميه صالحه، يعني ما كانوش في بيوت كفره زي بيت الزبير بن عوام او بيت طلحه بن عبيد الله او بيت سعد بن ابي وقاص. اما فين المشكله؟ انا والله مش عارف فين الخلل يا اخوان. في دور كبير جدا راجع لفساد الاعلام وفساد التعليم، لكن برضه احنا علينا جزء كبير. احنا فين؟ احنا جايز ما بنديش الشباب وقت كافي من حياتنا، او جايز بنستصغر اي عقولهم وبنستصغر افكارهم وبنقول ان الولد لسه صغير. الولد خلص الثانوي ولسه صغير، خلص الجامعه ولسه برضه صغير، خلص الجيش ولسه صغير، الولد اشتغل ولسه صغير، اتجوز ولسه برضه صغير. ساعات البلوغ العقلي عندنا بيبقى عند سن 40 سنه يا اخواني، ما تضحكوش على الكلام ده. والله ساعات الواحد فعلا لا يعتمد على نفسه ولا يعتمد مجتمعه عليه الا بعد 40 سنه، لما يقدر يكون اسره ويكون حياه خاصه بيه. شيء الحقيقه محتاج وقفه كبيره جدا مننا الشباب، امكانيات هائله. لو وقفت مع الشباب وديتهم وقت وديتهم تربية وديتهم جهد هتاخد منهم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم خد من الزبير وخد من طلحة وخد من سعد وخد من درهم. تعالوا نرجع للصديق رضي الله عنه وارضاه. قد نتخيل ان الصديق بعد هذا المشوار الطويل الضخم في اول يوم، خمسة من اعظم عظماء الاسلام في اول يوم، نتخيل بقى ان هو يستريح شوية، ياخد قسط من الراحة، يعني انتاج هائل في اول يوم. لا، سبحان الله، النشاط يا اخواني يولد نشاطا. في اليوم الثاني مباشرة، يعني اول يوم جاب الخمسة دول، الثاني يوم جاب مين؟ اسمع الى هذه المجموعة من العمالقة في الاسلام. اول اسم في اليوم الثاني ابو عبيدة ابن الجراح. يا الله يا الله، ابو عبيدة ابن الجراح اسم تقيل جدا جدا جدا. امين هذه الامة، امين هذه الامة، حسنة من حسنات الصديق رضي الله عنه. ادي ابو عبيدة ابن الجراح. الاسم الثاني عثمان ابن مضعون رضي الله عنه وارضاه، من كبار الصحابة ومن اوائل المهاجرين الى الحبشة كما سيتبين في الدروس القادمة. الارقم ابن ابي الارقم. الاسم الثالث الارقم ابن ابي الارقم. طبعا الاسم ده بيشد لنا معاني كتير جدا جدا. والاسم الرابع اللي جابه في نفس اليوم ابو سلمة ابن عبد الاسد رضي الله عنه وارضاه. ابو سلمة اللي هو كانت مراته ام سلمة، وقصتهم طويلة جدا جدا، والاثنين اسلموا من اوائل من اسلم. يبقى ادي اربعة في اليوم الثاني، ابو عبيدة بن جراح من بني الحارث ابن فهر، عثمان بن مضعون من بني جمع، الارقم ابن ابي الارقم، وابو سلمة ابن عبد الاسد من بني مخزوم. وخلي بالك عجيب جدا جدا ان يأتي الصديق رضي الله عنه وارضاه باثنين من بني مخزوم. خلي بالك بني مخزوم قبيلة تتنازع لواء الشرف مع قبيلة بني هاشم قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني زي ما يكون جايب اثنين من عطر دار الاعداء بالظبط كده، اثنين من بني مخزوم يؤمنوا بدعوة الرسول الهاشمي صلى الله عليه وسلم. يبقى قوة اقناع كانت عالية جدا، وصدق في قلب الصديق كان عالي جدا جدا جدا. وبرضه في شيء غريب جدا، ان بعض هذه الاسماء يا اخواني كانت لها علاقة مباشرة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فغريب قوي ان الصديق يدعوهم، ليه ما يسيبهمش للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني مثلا الزبير بن العوام رضي الله عنه هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن سيرة صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنه. ابو سلمة ابن عبد الاسد ابن عمة الرسول برضه صلى الله عليه وسلم، ابن عمة السيدة درة بنت عبد المطلب. سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه خال الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الثلاثة دول كان المفروض الصديق يقول بينه وبين نفسه والله الرسول قريبهم، هو اللي يكلمهم، لكن الصديق يا اخواني حاسس ان الدعوة دعوته، علشان كده لا بيضيع وقت ولا بيضيع فرصه. ولذلك يا اخواني سبق الصديق، هو حاسس ان الدين ده بتاعه، ولو كل واحد فينا حس ان الاسلام ده هو دينه وهو مسؤوليته وحس بالغيره الحقيقيه على دين الاسلام، هيحاول يوصله القلب كل واحد بيشوفه حتى ولو لا ما تعرفهمش. هو ده الصديق، وهم دول الناس المخلصه اللي عايزين نقلدها. لم يترك الصديق رضي الله عنه وارضاه بيته. خلي بالك ما كانش بيعاني من المرض اللي بيعاني منه دعاه كتير قوي، بيعلموا الناس كلها الاسلام وما عندهمش وقت لاهلهم واحوج الناس ليهم. الصديق رضي الله عنه راح لبيته وكلم مراته، كلم زوجته السيده ام رومان رضي الله عنها، كلم اولاده السيده اسماء، سيدنا عبد الله بن الصديق رضي الله عنه فامن، سيده اسماء امنت، سيدنا عبد الله امن. طبعا السيدة عائشة رضي الله عنها ولدت في الإسلام، والابن الأكبر عبد الرحمن تأخر إسلامه إلى عام الحديبية. طيب عمل تاني، أعتق الصديق غلامه كان اسمه عامر ابن فهيرة رضي الله عنه، أعتقه بعد أن دعا إلى الإسلام فأسلم، فأم جاي أعتقه في سبيل الله. دعا الصديق بلال بن رباح رضي الله عنه إلى الإسلام فأجاب، وراح بعد كده اشتراه ونجاه من الرق وأعتقه في سبيل الله. حركة دائمة، نشاط لا يتخلله الفتور يا اخواني، هذا هو الصديق رضي الله عنه وارضاه. بس الحقيقة الموضوع ده محتاج مننا وقفة وتحليل، محتاج دراسة، لازم نفكر اشمعنى الصديق اللي تكون دعوته بهذه الروعة؟ لماذا استجيب للصديق بهذه الصورة؟ يعني انا في اعتقادي المسألة مش مجرد حركة، في ناس كتيرة جدا من المسلمين من الدعاة بتتحرك في سبيل الله وبتنصر الناس من دين الله عز وجل. هما بيتحركوا وعندهم صدق في الحركه، لكن الاسلوب او الهيئه او الطريقه او الشكل مش ماشي مع الوضع اللي كان عليه الصديق رضي الله عنه وارضاه، لدرجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لبعض المسلمين يقولون يا ايها الناس ان منكم منفرين، ان منكم منفرين، بعض الدعاء بينفروا الناس من الاسلام سبحان الله عكس المطلوب تماما. يا ترى كانت قمه الصديق نخلي الناس تسمع كلامه؟ برضو الكلام احنا قلناه بالتفصيل في مجموعه الصديق، لكن هنعدي كده بسرعه على بعض صفات الصديق، بعض فقر الصفات. اولا كان الصديق كما يقول طلحه بن عبيد الله، طلحه بن عبيد الله احد حسنات الصديق، هو نفسه بيتكلم بيقول ازاي الصديق اقنعه، بيقول كان الصديق رجلا سهلا محببا موطئ الاكناف، يعني لين الجانب، ببساطه ليس بالفظ ولا بالغليظ. ادي واحد، اول حاجه واول سمه هامه جدا جدا انك تكون لين الجانب مع اللي بتدعوه، بلاش العنف. نمره اثنين، وكان تاجرا ذا خلق واستقامه. وخلي بالك دي حاجه في منتهى الاهميه، المال يأثم فتنه، كثير من التجار يخسرون الناس بسبب التجاره، لكن الصديق كان عكس كده بالمره، كان يكسب الناس بسبب التجاره، كان تاجرا صدوقا، بل كان تاجرا صديقا، كان تاجرا كريما رحيما، في رأفة، في ادب، في خلق حسن. يبقى ازاي الناس ما تحبش واحد زي كده؟ واحد عنده فلوس وبيدي الناس مش بياخد منها، يبقى ده امر مهم جدا. الحاجه الثالثه وبرضه مهمه قوي، يقول طلحه وكنا نألفه ونحب مجالسه لعلمه باخبار قريش وحبه لانسابها. يعني الصديق يا اخواني كان عالما بعلم زمانه، علم الانساب، الطبقه المثقفه في مكه كانت بتحب تقعد معاه تسمع منه الانساب. يعني الصديق ما كانش بيدي ابتسامه بس وما كانش بيدي مال بس، لا، كان يعطي علما كذلك. وكان من ادبه رضي الله عنه انه كان لا يطعن في انساب احد مع علمه بكل نقيصه في كل نسب، لكن هذا كان من حسن خلقه رضي الله عنه وارضاه. فواحد بهذه الصوره كيف لا يستجيب الناس لدعوته؟ يبقى الحاجه مش عشوائيه يا اخوان، الدعوه ديت مش من فراغ، لم تكن مصادفه ان يستجيب هذا العدد العظيم من عمالقه الاسلام الى الصديق رضي الله عنه وارضاه. يبقى اذا كنت عايز تبقى داعيه ادرس سيره الصديق رضي الله عنه وارضاه، فعلا من خير الدعاء. وبعدين مفيش داعي للكلام الكثير، تعال نقف وقفه مع نفسنا ونسال يا ترى الصديق ده دولت احنا جبنا مين؟ جاوب على هذا السؤال بينك وبين نفسك. ليس بالضروره ان تاتي بغير مسلمين الى الاسلام، وليس بالضروره ان تاتي برجال امثال عثمان والزبير، لكن فين الحركه للدين يا اخوان؟ هل وصلت دعوتنا الى المسلمين غير الملتزمين بالاسلام بنفس حميه وحماسه الصديق رضي الله عنه وارضاه؟ يا ترى جبنا للمسجد مسلم لا يعرف طريق المساجد؟ يا ترى دفعنا مسلم الى قراءه القران بعد ان هجره السنوات الطوال؟ هل شرحنا لمسلم حال المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وقد نسياهم او تناساهم؟ هل هذبنا من اخلاق ابنائنا واصحابنا وشركائنا وزبائننا وجيراننا؟ هل وصلنا بالدعوه الى كل من نعرف؟ هل اسئله كتير جدا، مجالات العمل لا تحصى ولا تعد، ابواب الدعوه يا اخواني لا حصر لها. المهم ان يتولد في القلب شعور انك انت وحدك الذي يحمل هم الاسلام كله على كتفه، تشعر انك انت المسؤول، اما القضيه قضيتك لان المهمه فعلا مهمتك. هو ده الدرس اللي بناخده من الصديق. ولو بنسمع الحكايه لمجرد التمتع بحكايه الصديق يبقى ما فهمناش الغرض من هذه المجموعه من الدروس، كيف نبني امه. تزايد عدد المسلمين، والقاعدة الأصيل التي تحكم الاختيار هي خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. لم تكن تحكم المسلمين يا إخواني أي قاعدة من القواعد التي اخترعها الناس للتفرقة بين الناس. القواعد اللي الناس اخترعتها يا إخواني قواعد ظالمة، والله عز وجل عادل لا يظلم، عدله مطلق سبحانه وتعالى لا ظلم فيه. لا تكون المفاضلة بين الناس إلا بأمور يستطيعون تغييرها، لكن ما ينفعش التفاضل بحاجات هم ما لهمش يد فيها. يعني مثلا المفاضلة في قانون الله عز وجل تكون بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى يا إخواني يا أخواتي شيء مكتسب، يعني تقدر تتحول من غير تقي الى تقي في طريق معين في الدين واضح. كذلك الاخلاق الحسنه، الاخلاق الحسنه شيء مكتسب. ليها ظهور فطريه، ساعات الانسان بيكون مجبول على الكرم، مجبول على الصدق، لكن في النهايه الاخلاق الحميده شيء مكتسب. تستطيع اذا اردت ان تتحول من كاذب مثلا الى صادق، او من خائن الى وفي، او من جبان الى شجاع، وهكذا. يبقى يمكن التفضيل بين واحد وواحد على اساس التقوى، على اساس الاخلاق. الكلام ده يتفهم. ممكن كمان تسبق غيرك بالكفاءه، الكفاءه ممكن تقدم انسان على انسان. هذه امور يا اخواني استطيع ان افهم انها تستخدم للمفاضله بين الناس، التقوى، الاخلاق، الكفاءه، هي كلها امور مكتسبه، لكن لا يجوز التفرقه والمفاضله بين الناس على اشياء لا دخل لهم فيها. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم القواعد اللي قلناها ديت، ومش بيستخدم القواعد الظالمه اللي الناس اخترعتها. يعني زي ايه مثلا؟ ما كانش في فرق بين الاحرار وبين العبيد، الكل اولاد ادم عليه السلام من كل سلاسل، بل قد يسبق العبد الحر في مجال الاخلاق، في مجال التقوى، في مجال الكفاءه. سبحان الله. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم وجه دعوته للعبيد زي ما وجهها للسيد بالظبط. وطبعا يا اخواني ده كان مستغرب جدا جدا في البيئه المكيه القديمه، ولحد دلوقتي مستغرب. انا عايزك كده تتخيل ان الوزير قاعد جنب الغفير في نفس الدعوه، بل قد يقدم الغفير على الوزير اذا كان اعلم واكفأ واقدر على اداره الامور. والله يا اخي والله لم يعطي قانون ولا دستور للانسان يحطه مثل ما فعل الاسلام. ادي احنا بنشوف في الاوائل الذين اسلموا تباينات عجيبه، زي ما شفنا من الاشراف، زي ما شفنا الصديق رضي الله عنه وارضاه، سعد بن ابي وقاص، الزبير بن العوام، عثمان بن عفان، سعيد بن زيد، كل هؤلاء من اشراف مكه. زي ما شفنا دولت شفنا برضه العبيد والموالي، شفنا بلال، وشفنا عامر بن فهير، شفنا زيد بن حارثه وغيرهم. ليس هذا الا في دين الاسلام يا اخواني، ليس هذا فعلا الا في دين الاسلام. برضه ما كانش في فرق بين الغني والفقير. المال ايضا لا يصلح للمفاضله بين الناس، الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. الاوائل الذين اسلموا كان فيهم الاغنياء واسع الثراء، زي الصديق وزي عبد الرحمن بن عوف وعثمان وغيرهم، وكان برضه فيهم الفقراء شديد الفقر، عبد الله بن مسعود، عمار بن ياسر، سميه بنت خياط، خباب بن اوت وغيرهم. ما كانش في اي فرق بين الغني والفقير. لكن هنا في معلومه هامه جدا جدا احب اقولها لكم، وهي على عكس ما يتخيل كثير من الناس. ناس كتير جدا من اللي بتدرس السيره بتعتقد ان غالبيه المسلمين كانوا من الفقراء البسطاء. لكن سبحان الله لما نيجي نحلل شخصيه كل مسلم من المسلمين الاربعين الاوائل هنلاقي ان الفقراء كانوا 13 والاغنياء كانوا 27، يعني قرب 70% من المسلمين الاوائل كانوا من الاغنياء. يعني لم تكن ثوره من الفقراء على الاغنياء زي ما بعض الاشتراكيين من المسلمين كانوا بيصوروا علشان ياخدوا سند شرعي لاشتراكياتهم. الوضع كان خلاف هذا تماما يا اخوان. الاغنياء سعوا الى هذا الدين القويم الرائع، ضحوا بثرواتهم، عرضوا انفسهم للفقر الشديد. ليس ابلغ من الامثله الاسلاميه الرائعه زي الصديق مثلا. الصديق كان عنده 40,000 درهم يوم ما اسلم، يوم ما هاجر كان عنده 5,000 درهم صرفها على الهجره، يعني اصبح فقير تماما بعد ما اسلم. مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه كان من اغنى اغنياء مكه، كان من اغنى الشباب هناك وانعم الشباب هناك. ايه اللي حصل بعد ما اسلم؟ اصبح من اشدها فقرا وضنكا وحاجه. يعني فعلا ما كانتش ثوره من الفقراء على الاغنياء، ما كانتش عمليه تقسيم للثروات على شعب مكه ابدا، ما كانش الوضع ده. ما كانش في اي فرق بين الغني والفقير، المهم التقوى. ما كانش برضه في فرق بين العرب وغير العرب. انا ذنبي ايه ان انا اتولدت في مصر ولا في باكستان ولا في اندونيسيا ولا في نيجيريا ولا في امريكا ولا في اي حته في الارض؟ المهم التقوى، والمهم الاخلاق، والمهم الكفاءه. دعوه الاسلام يا اخواني ليست دعوه قوميه. حتى في هذه البيئه التي تفتخر جدا جدا بعربيتها، ضمت هذه الدعوه بلال من الحبشه وصهيب الرومي، وبعد سنين هتضم سلمان الفارسي، وسيدخل بعد ذلك كل العرقيات، كل العرقيات من فرس ورومان وفلاجقة وأتراك وأكراد وغيرهم وغيرهم، سيدخل كل هؤلاء إلى دين الإسلام، وكل واحد هيخدم الإسلام في مكانه. لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. ايضا لم يكن هناك فرق بين الرجل والمرأة. وهنا فهمنا قوي الناس اللي تتكلم عن ان الاسلام ظلم المرأة ترجع التاريخ كويس، ترجع تراجع قوانين الاسلام كويس. انا عايزك تتخيل معايا مدى الانقلاب الذي احدثه الاسلام في حياة اهل مكة. تخيل مدى التحول الهائل الذي حدث في ارض مكة. انا عايزك تتخيل كيف نقل الاسلام في يوم وليلة اهل مكة من رجال يستحقرون النساء ويستقلون شأنهن ويهمشون ادوارهن ولا يعطونهن شيئا من الميراث، بل يرث الرجل زوجة ابيه زي ما قلنا بكاف الدروس الاولانية، يرث الرجل زوجة ابيه اذا مات الاب. كيف تحولوا من هذا الوضع الى الوضع الجديد الذي تدعى فيه نساء مكة الى الاسلام كما يدعى الرجال؟ تخيلوا لدرجة ان ربع الرعيل الاول كان من النساء، ربع الرعيل الاول كان من النساء. تخيل في هذه المرحلة الحرجة من الدعوة في ظل هذا التكتم الشامل السرية التامة يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم من قيمة النساء ومن قيمة عقولهن ويثق في إدراكهن لخطورة الموقف ويعلم عن يقين احتياج الدعوة لهن. لازم يقفوا جنب الأزواج ولازم يربوا الأبناء ولازم يكونوا بالدعوة في أوساط النساء. شيء مهول لإخواني وإخواتي، كل هذا الانقلاب والتحول في يوم وليلة. يا سبحان الله، الفارق بين حياة الجاهلية بقوانينها الظالمة وأحكامها الجائرة وبين العدل المطلق الذي جاء به الإسلام كان مجرد لحظات. نزل الأمر الإلهي قم فأنزل، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم لينذر الرجال والنساء، قام ليحكم الأرض يا إخواني وأخواتي بقانون السماء، قام ليحكم الأرض بقانون السماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول إنما النساء شقائق الرجال. برضو ما كانش هي أي فرق ما بين قبيلة أو قبيلة تانية، وده برضو مستغرب جدا جدا في المجتمع القبلي. هذا المجتمع طالما حدث فيه حروب بين القبائل على أسهل الأسباب. سبحان الله، بعد الإسلام شفنا القبائل المختلفة تقعد مع بعض يجتمعون سويا، يضع بعضهم يده في يد الآخر، يؤلف الله عز وجل بين قلوبهم حتى يحاربوا غيرهم وإن كانوا من نفس قبائلهم. تلاقي الهاشمي ممكن يحارب هاشمي لو مش على دينه ويحط ايده في ايد المخزومي لو كان مسلم زيه. شيء غريب جدا جدا في المجتمع ده. من كل القبائل والله شفنا مسلمين، من بني هاشم، بني مخزوم، بني تيم، بني عدي، بني سهم، بني اسد، كل القبائل. ما كانش في اي فرق بين قبيله وقبيله. القبائل دي مرفوضه تماما في دين الاسلام، دين ربنا سبحانه وتعالى. الدعوه الاسلاميه يا اخواني ببساطه كانت اعلانا لحقوق الانسان. والله اعظم الف مره من الاعلان اللي جه بعد كده ب 13 قرن من الزمان او اكثر. كان هذا اعلانا يا اخواني من رب العالمين ان الناس سواسية كاسنان المشط. بدا الرسول صلى الله عليه وسلم حياته بهذا الاعلان، هذا الاعلان من رب العالمين سبحانه وتعالى لحقوق الانسان، وانهى حياته في خطبه الوداع بنفس الاعلان: كلكم لادم وآدم من تراب. هي دي قواعد الإسلام يا إخواني. عايزين نعرف الأرض كلها الإسلام يعني إيه. كل هذا العدد وكل هذا العمل وكل هذه الدعوة، كل ده كان يتم في سرية تامة. استمرت هذه السرية لمعظم الأفراد حتى بعد الإعلان النبوي إن هيحصل بعد 3 سنين، فضل معظم الأفراد في سرية. وأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على الحفاظ على كل واحد من افراد جماعته المؤمنه، سواء كان عبد او كان حر، سواء كان قرشي او غير قرشي، كل الناس، سواء كان من قدماء الصحابه او حديث الاسلام، كل الناس كانت قيمتهم عاليه قوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتيجي لنا بعض الروايات اللي توضح لنا ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على انه ياخذ بكل عوامل الحرص والحذر علشان يحمي الجماعه المؤمنه الجديده في مكه. يعني مثلا اسلام عمرو بن عبسه رضي الله عنه وارضاه. عمرو بن عبسه مش من مكه، من قبيله اسلم. وعمرو بن عبسه اسلم بعد اكثر من 3 سنين من الدعوه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان معاه اكثر من 60 صحابي. تخيلوا اكثر من 60. لكن شوف الموقف اللي هيدور ما بين عمرو بن عبسه رضي الله عنه وارضاه وما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن عبسه كما جاء في صحيح مسلم: فتلطفت حتى دخلت عليه مكة، يعني توجه إليه سرا، فقلت له: ما أنت بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ما أنت؟ مش من أنت؟ ما أنت يعني أنت إيه؟ إيه طبيعتك؟ فقال أنا نبي صلى الله عليه وسلم. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأني وحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ وخلي بالك أو من الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه في الوقت ده أكثر من 60، ومع ذلك قال له إيه؟ قال معي حر وعبد، حر وعبد فقط. كان قاعد جنبي أبو بكر من ناحية وبلال من ناحية الثانية، فقال هم دول اللي معايا. يقول عمرو بن عبسة ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم مش عايز يكشف أوراقه كلها قدام عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه، مش عايز يقول على كل المسلمين قبل أن يستوثق من عمرو بن عبسة رضي الله عنه، بالذات إن عمرو مش من مكة، تاريخه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم تاريخ مجهول، الرسول مش مطمن ليه، فلسه مش يقدر يقول دلوقتي. ومع الأغلب في الاعتبار إن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان قال إن عددنا 60 كان ده ممكن يكون أكثر إقناعا له، لأنه هنشوف إن في عدد كبير آمن بهذه الدعوة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم آثر الحرص والحذر على الدعوة في ذلك الوقت. وده شيء طبعا كان في ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطوة من خطواته في أثناء المرحلة السرية وحتى بعد المرحلة السرية. وآمن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه، ولما آمن أراد أن ينضم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وزي ما قلنا قبل كده هو ليس من مكة، هو من قبيلة أسلم من خارج مكة، فأراد أن ينضم إليه وأن يعلم بإسلامه. قال له صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ما تقدرش. ليه؟ الموقف صعب في مكة وما فيش حد يحميه جوه مكة، وسوف يضطهد فيها أشد الاضطهاد. هنا يضحي صلى الله عليه وسلم بالنصرة التي ستأتي من وراء عمرو بن عبسة ببقائه في مكة، ويضحي أيضا بالعلم الذي قد يحصله عمرو ببقائه في مكة في نظير أن يؤمن حياة عمرو بن عبسة رضي الله عنه، يحفظه لمرحلة قادمة قد تكون الدعوة أحوج إليه. بعث رجعه تاني إلى قبيلة أسلم وقال له ادعو إلى الله هناك. وسبحان الله أتى عمرو بن عبسة بنصف قبيلة أسلم بعد ذلك. يبقى عمرو بن عبسة خد بقواعد الأمان، بدأ يدعو في قبيلته وفي عشيرته وفي الحماية المتوفرة له في ذلك المكان، ما ضحاش أبدا بحياته في هذه المرحلة الخطيرة من مراحل الدعوة. كل هذه التدابير يا إخواني، كل هذه التدابير لا تنفي مطلقا إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم التام بالقدر، وأن ما أصابه ما كان ليخطئه، وأن ما أخطأه ما كان ليصيبه، ولكن يأخذ بالأسباب، يعلمنا كيف نأخذ بالأسباب في كل مرحلة من مراحل الدعوة. برضو إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه كان ليه برضو قصة لطيفة جدا جدا. الحال قصة طويلة، أنا بس هاخد منها فترات قصيرة تفيد الموضوع اللي بنتكلم فيه. سيدنا علي بن أبي طالب واخد أبي ذر الغفاري عشان يعرفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي في منتهى الحرص، شو بيقول سيدنا أبي ذر؟ يقول له إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، يعني أريق الماء يعني أتبول، وفي رواية كأني أصلح نعلي. يعني سيدنا علي هيمشي قدام وأبو ذر هيمشي من وراه من بعيد، بحيث لو حصل أي أمر يشك فيه سيدنا علي خلاص هيعمل حركة يخلي أبو ذر ما يتبعوش. هياخدوا مين؟ هياخدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هياخدوا فين؟ هياخدوا بيت الأرقم ابن أبي الأرقم؟ لا، هياخدوا البيت الحرام. بالنهار ولا بالليل؟ لا بالليل. سبحان الله، شوف قد ايه مدى الحرص والحذر. ذهب الى مقابله رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت الحرام اثناء الطواف ليلا، لم يذهب به الى دار الارقم، فهو لم يطمئن اليه بعد. وخلي بالك ابو ذر من قبيله غفار، وقبيله غفار قبيله مشهوره بقطع الطريق، يعني فعلا امره غير مامون لحد ما يستوفق تماما من ايمانه. لما راح ابو ذر يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أولا من أين؟ الرسول بيسأل أبا ذر بيقول له من أين؟ فقال أبو ذر من غفار. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم شعر بالقلق، هذا من قبيلة غفار قطع طرق، فيقول أبو ذر، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهه حتى قال أبو ذر فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار. يعني خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف أبو ذر جاي من أي قبيلة وعارف ان القبيله قبيله خطيره جدا، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم اداله امر الدعوه ووضح له امر الاسلام، لكن ما عرفوش على اي خبايا من خبايا المسلمين الموجوده في مكه. حرص وحذر وحس امني راقي جدا جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضه من المظاهر السريه العجيبه جدا في ذلك الوقت اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه في دار الارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنه وارضاه 13 سنه 13 سنه من غير ما حد يعرف مكانهم. سبحان الله، شيء في منتهى الغرابه. مكه يا اخواني واخواتي بلد صغير صغير جدا جدا، اهلها كلهم يعرفوا بعض. ازاي المسلمين قدروا ياخدوا الحذر عشان ما حدش يعرف مكانهم طول الفتره الطويله دي؟ ده مش يوم ولا اثنين ولا ثلاثه يا اخواني، لا ده 13 سنه، واجتماعهم كان منتظم يعني كتير بيقعدوا، واللي بيتقابلوا مش عارف قليل، لا دول 30 او 40 او 50 او 60. سبحان الله، لم نسمع عن مداهمه واحده من زعماء قريش لبيت الارقم في 13 سنه. ايه الحرص ده وايه الحذر ده؟ سبحان الله. ممكن واحد يسال اشمعنى دار الارقم ابن ابي الارقم بالذات؟ اشمعنى يعني ما قعدوش في بيت الرسول مثلا او في بيت احد الصحابه الاخرين؟ احنا عارفين الصحابه كتير. تعالوا نفكر كده ونشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان ازاي بيفكر. تعالوا نشوف الفقه الامني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الوعي والفهم العميق لظروف المكان اللي بيمارس فيه دعوته. اولا الارقم لم يكن معروفا باسلامه، فلم تتم مراقبه بيته من قريش. الرسول صلى الله عليه وسلم او الصحابه اللي تعرفوا لا تصلح بيوتهم لهذا الامر. يبقى دي واحده. الحاجه الثانيه الارقم من بني مخزوم. بني مخزوم هي القبيله المتنازعه دائما مع بني هاشم، يعني اكثر ناس بيكرهوا بني هاشم في مكه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانه يجتمع في عقر دار عدوه، لن يخطر ذلك ابدا على اذهان زعماء اهل مكه. الحاجه الثالثه الارقم كان بيته بعيد عن الصفا، لم يكن في قلب المدينه، يعني ما كانش في حد كتير بيعدي قدام البيت، وما كانش حواليه بيوت ثانيه يقدروا يراقبوا منها بيت الارقم ابن ابي الارقم. الحاجه الرابعه وركز معايا قوي قوي، الارقم كان عنده كم سنه؟ الارقم كان عنده 16 سنه. 16 سنه بس، سبحان الله، في اولى او ثانيه ثانوي. شاب صغير لم يشك فيه احد من اهل مكه. اهل مكه ممكن يفتكروا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يقعد في بيت احد من شيوخ الصحابه، احد من كبار الصحابه، يقعد في بيت ابي بكر الصديق، بيت عثمان، بيت عبد الرحمن بن عوف، لكن في بيت هذا الشاب الصغير جدا جدا، هذا احتمال بعيد جدا يا اخواني عن اذهان زعماء قريش. وسبحان الله، الواحد والله بيتعجب ازاي الارقم رضي الله عنه وارضاه قدر يشيل المهمه الضخمه دي. وافتكر معايا ان من قبيله بني مخزوم، عارفين مين زعيم قبيله بني مخزوم؟ ابو جهل. تخيل ابو جهل فرعون هذه الامه اعطى اهل قريش على المسلمين، يعني لو اكتشف امر الارقم ابن ابي الارقم لابد ان نهايته القتل. ده في ايدين ابي جهل تماما. فسبحان الله، رضي الله عن الارقم ورضي الله عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين. نقطه اخيره احب ان اشير اليها في اخر هذه المرحله. هل لم تكتشف قريش امر المسلمين ابدا في هذه الفتره؟ خلي بالك الرسول لم يعلن بعد دعوته في مكه. هل قريش ما عرفتش بامر الدعوه؟ الواقع يا اخواني انهم مع كل الحذر والاحتياط الا ان قريشا اكتشفت الامر. شافت بعض المسلمين بيصلوا صلاه غريبه ما تعودوش عليها، فعرفوا انهم على دين جديد. يعني مثلا في راجل شاف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي مع السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها، وكان ساعتها قاعد جنب العباس، وكان العباس مشرك، فساله هو بيعملوا ايه دولت؟ فقال يزعم انه ياتيه وحي من السماء. يعني عارف ان ده ايه؟ ان ده نبي، او بيقول ان هو نبي. وبرده ابو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف ابنه، ابن مين؟ ابن علي بن ابي طالب، شافه بيصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما علقش على هذا الموضوع. واكيد في بعض العائلات الاخرى شافت اولادها بيصلوا او بيقروا قران، لكن سبحان الله مع كل هذه المشاهدات ومع هذا الادراك لامر الاسلام لم تعترض قريش بالمرضى في هذه المرحله، بل لم تعر ذلك اي اهتمام. تخيلوا، الواحد ساعات بيتعجب من فعل قريش. ليه سكتت قريش عن امر الاسلام في الاول؟ وليه قريش اذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربته هذه المحاربه الشرسه اللي هنشوفها ان شاء الله في الدروس اللي جايه بعد أن أعلن دعوته في مكة. الحقيقة قريش كانت بتشوف قبل كده رجال على نفس هذا النهج، يعني كانت بتشوف مثلا أمية ابن أبي الصلت وزيد ابن عمرو ابن النفيل وكانوا من الحنفيين، أو كانت بتشوف ورقة ابن نوفل وكان نصرانيا، دولت ما كانتش تعملهم حاجة يفتكرت من المسلمين زيهم. لكن أن يجاهر الدعاة بدعوتهم ويدعو الدعاة إلى تسفير أصنام والقوانين الوضعية التي وضعها أهل مكة وأنزلوها منزلة كلام الله عز وجل وبدلوا كلام الله عز وجل بها، هذا ما لا تريده قريش بالمرة. مبدأ قريش إخواني واضح جدا، مبدأ قريش دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. أما أن يأتي دين يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في منظومة الأرض وفي حياة الإنسان والمجتمع، هذا ما ترفضه قريش بالكلية. إذن في هذه المرحلة ترك القرشيون المسلمين دون تعليق، ولكن في المرحلة القادمة وبعد 3 سنوات من الدعوة السرية سيجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته في وسط مكة، وسيعلن توحيده لله رب العالمين، وسيعلن نبذه للأصنام والأوثان. يا ترى هيكون رد فعل مكة إيه؟ يا ترى كيف سيحاربون الدعوة؟ وما هو رد فعل المؤمنين؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.